إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. خلق الحياة الذي مات أو كاد أن يموت في هذه الأيام
يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فافعل ما تشاء.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. وإذا اعتادت العين المعصية ألفت القلوب المعصية فلا تنكر.
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. الخلق الكريم الذي تمتاز به أمة الإسلام والمسلمات الحرائر العفيفات التي تستحي من الله ومن رسول الله ومن الأجانب النساء المؤمنات الجواهر اللواتي على أهلهن وعلى أوليائهن أن يصونهن صيانتهن لأعز مال وأغلى مال وأثمن مال. الواحد من الناس إذا كان حريصا على جواهره وعلى ماله فإنه يجعله في صندوق داخل صندوق داخل غرفة وهكذا مع حراسة وحماية، فكيف بأغلى الجواهر وأثمنها وهو العرض وهو المرأة وهو الزوجة وهو الأم وهو الأخت وهو البنت التي هي أعلى نفاسة وأغلى ثمنا من كنوز الدنيا؟ فعلى العاقل الحصيف أن يحافظ على هذا الشرف وأن يحافظ على كرامتها وأن يحافظ على عرضه، ولا ينعق كما ينعق وتنعق الأنعام التي تعتدي على حكم الله جل وعلا وتعتدي على تأديب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتدون على أمهات المؤمنين وعلى المؤمنات العاقلات الشريفات العفيفات اللواتي كرمهن الله وشرفهن الله ورفع قدرهن الله عز وجل وجعل لهن مكانة بحيث يحفظها ويحافظ عليها أولياؤها. ففرض الحجاب وحرم على المرأة البروز ومشاركة الرجال ومزاحمة الرجال بمناكبها، وحرم عليها أن تسافر إلا مع ذي محرم، وحرم عليها سماع الغناء الذي يحرك ما في كوامن النفوس من سيء، وحرم عليها أن تنظر للرجال نظرة فاحصة، وحرم على الرجال أن ينظروا إلى النساء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن صيانة لهذه الجوهرة المكنونة، صيانة لهذا الخلق العالي، صيانة لهذا الشرف الذي أراد أعداء الإسلام أن يضيعوه وأن يفسدوه. فليس هناك حياة ولا حياء إذا رفعت المرأة جلباب الحياء وبرزت للرجال سافرة، فضلا عن أن تكون عارية السفور، إظهار وجهها وشيء من شعرها ونحرها وشيء من ذراعيها هذا السفور، أما ما نراه فهو عري، إذ ما تستر المرأة أقل مما تبديه. وهذه أخلاق الجاهلية، بل الجاهلية الشريفة كانت تحافظ على النساء، وربما قامت حروب بين القبائل من أجل الشرف والعرض، والنساء من أجل أن يشبب رجل بامرأة أو يتغزل فيها فحسب، فما بالك إذا خلا بها، وما بالك إذا واقعها، وما بالك إذا هرب بها بمجرد أن يقول فيها شعرا يتغزل فيها، يسأر لها أهلها وتقوم الحروب والمقاتلات صيانة لهذا العرض. ولذلك كانت العرب تستحي أن تبرز نساءها، ولشدة حرصهم وغلوهم في صيانة العرض كانوا ربما قتلوا البنات، وكل هذا غلو وزيادة في الحد أو على الحد في الخوف على العرض. البنت إذا كبرت ربما تتعلق برجل، ربما تأتي الفاحشة فهو يريد أن يدفن هذا الضياع وذهاب الحياء بقتل وواد البنات مما كان عليه أهل الجاهلية، وهذا غلو منهم في صيانة العرض. والغلو مذموم، وهو مجاوزة الحد، غاروا غيرة شديدة على العرض فقتلوه قبل أن يتعرض للفتنة. وكان لشرفهم الرجال لا ينظرون إلى النساء، وإذا برزت المرأة وهي محتجبة غضوا أبصارهم، وربما ينكشف من المرأة شيء على غير إرادتها فيغض الأعرابي الذي لم يكن مسلما بصره، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. هكذا يقول العربي الذي كان مشركا قبل الإسلام، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه. النصيف ما يوضع على الرأس ويغطي الوجه. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. انظر المرأة، سقط منها نصيفها فتناولت النصيف ووضعت يدها على وجهها حتى لا يراها الرجال الأجانب. سبحان الله، ما هذه الكرامة، ما هذه الأخلاق العالية السامية. وخياركم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فاقه. فكانت العرب لما دخلوا الإسلام أخير الناس، إذ كانوا على تلك الأخلاق الكريمة فسادوا الدنيا بدينهم وإيمانهم وأخلاقهم، وكانوا أعلى الناس منزلة ومرتبة عند الله وعند الآخرين. ومن أعجب ما قرأت أن امرأة مما يسمونها محجبة، بمعنى أنها تستر شعرها وتستر نحرها مع أن ثيابها ربما تكون زينة في نفسها، لكنها امرأة ذات مرتبة عالية في العلوم الدنيوية ومرتبة عالية في المراتب السياسية. قال لها أعداء الإسلام ممن يستنكرون تقدم المسلمين مع أنهم يلزقون فيهم التأخر بسبب تمسكهم بدينهم، فيسألها سائل منتقدا ومتعجبا من علو مرتبتها العلمية مع لبسها للحجاب، كيف أنت في هذه المنزلة مع أنك تلبسين الحجاب؟ فأجابت إجابة لا يستطيعها كثير من الرجال الذين ينتسبون للإسلام زورا وبهتانا، بل يطعنون في الإسلام بالطعن في حجاب المرأة. فقالت كانت النساء أو كان الناس في القرون الأولى عراة، فلما ارتقى بهم العقل والفكر ستروا شيئا من أبدانهم، وكلما ارتقى العقل والفكر ستروا شيئا حتى جاء الإسلام الذي كمل العقل في ذوي العقول، فكان الحجاب الكامل للنساء. فكلما احتجبت المرأة كان ذلك دليلا على عقلها وفهمها وأدبها وحيائها، إذ الحياء والإيمان قرينان. وهؤلاء الذين ينعقون ويدأرون ليلا ونهارا محاربة لله ومحاربة للحياة، الذين عرفوا أن صيانة الأمة وعز الأمة في صيانة المرأة وحفظها حياءها، أرادوا أن يخلعوا عنها ثوب الحياء لتنتشر الفاحشة في الناس وينصرفون عن دين الله عز وجل وعن الإيمان. وكما يقول أعداؤنا من اليهود والنصارى كأس وغانية يفعلان بالمسلمين ما لا تفعله الجيوش الجرارة، المخدرات والمسكرات والنساء الفاجرات العاريات، هذان يصنعان في أمة الإسلام ما لا تصنعه الحروب والسلاح المتنوع الفتاك. وقد عرف ذلك أعداؤنا لما حاربونا بالسلاح، فهم عوام المسلمين أنهم يريدون ديننا فتركوا حرب السلاح المادية وحاربونا بالآراء والأفكار والعقول الفاسدة التي ربوها على الفساد فأخذوها عندهم فسقوها سموم الأفكار وجاءوا ليفسدوا التراث ليضيعوا معالم الدين وليفسدوا علينا فهم القرآن وليفسدوا علينا أخلاق النساء حتى نبحت وراءهم كلاب لا تعرف للدين قيمة ولا للعرض مكانة ولا للحياء منزلة يلهثون وراءهم وينبحون نباحهم ويريدون من المرأة أن تخرج ليتها تخرج سافرة فحسب لا بل يريدونها مطالبة لتغيير شرع الله ومحاربة لأمر الله ومعترضة على الحجاب الذي فرضه الله فهذا حرب للدين وحرب لرب العالمين وحرب للنبي الكريم وحرب لذوي الأخلاق الشريفة من المؤمنين. المرأة تتبرج وتخرج سافرة معصية، أما أن تحارب وأن تطالب بتغيير شرع الله عز وجل هذا عناد وهذا رد على رب الأرض والسماء في تشريعه الذي أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن حتى يتحقق فيهن الحياء. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون ذلك، وربما غار أحدهم على امرأته أن تخرج لصلاة الجماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لا يستطيع أن يمنعها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها بالليل. فكان عمر يكره خروج امرأته لصلاة العشاء ولا يستطيع أن يمنعها، لأن النبي نهاه عليه الصلاة والسلام عن أن يمنع امرأته، فاحتال حيلة حتى لا تخرج إذ يغار عليها غيرة شديدة، اختبأ لها في مكان ثم خرج عليها فجأة فقالت: أعوذ بالله، سبحان الله، لقد تغير الزمان، ثم رجعت ولم تعد تخرج، لأنه يغار على امرأته، بل كان يغار على أمهات المؤمنين غيرة أعظم من غيرته على نسائه. فقال: يا رسول الله، احجب نساءك فإنهن يدخل عليهن البر والفاجر حرصا منه، حتى إنه رأى سودة بنت زمعة أم المؤمنين، وكانت امرأة جسيمة طويلة تعرف في النساء، فقال لها: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن يأمرهن النبي أو أن ينزل الوحي بحجابهن. فقال: ألا قد عرفناك يا سودة، فأنزل الله عز وجل آيات الحجاب فاحتجبنا، ولم تكن تخرج المرأة إلا للحاجة أو للضرورة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما كان المجتمع عفيفا، كانت القلوب مجتمعة على الإيمان وعلى إقامة دين الله عز وجل وعلى محاربة من يحارب دين الله، حتى إذا انشغلت القلوب بصور النساء وانشغلت القلوب بما أبدته النساء انصرفوا كثيرا عن شرائع الدين وعن حب رب العالمين وعن صيانة شرائع الدين وعن صيانة أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ونسائهم، لأن المجتمع فيه داء ووباء انتصر. وإذا اعتادت العين المعصية ألفت القلوب المعصية فلا تنكر. فالإنسان يمشي في الشوارع والطرقات يرى السافرات أو المتبرجات أو العاريات وربما لم يتبعر وجهه لأنه اعتاد على المعصية. ولذلك على المسلمين أن يرجعوا إلى ربهم جل وعلا وأن يعرفوا أن الحجاب مساعد على تحقيق هذا الخلق، خلق الحياء، وأن من أراد من النساء أن يخلعن الحجاب ليس فحسب، بل يحاربن الحجاب ليس فحسب، بل يرددن على أمر الله عز وجل ويطالبن بتغيير شرع الله وتغيير هوية الأمة وتغيير صورة المؤمنات حتى تتشبه بالكافرات الفاجرات. هذه حرب لله وحرب لدين الله ومعاداة لرسول الله ومعاداة للحياء والشرف والكرامة. فإياك ثم إياك أيها المسلم الغيور، الغيور على دينه أولا، والغيور على عرضه ثانيا، الغيور على نسائه. إياك أن تصغي لأولئك الأقزام الذين يريدون إفساد الدين وإفساد المجتمع ويسلطون علينا الأعداء. فكلما ضعف الإيمان في قلوب أمة الإيمان وضعفت الأخلاق عند أهل الإسلام كلما استعان بذلك أعداؤهم عليهم. ووالله ما هزمت أمة الإسلام من قلة ولا ذلت من قلة، وإنما هانت وذلت بتركها شرائع الدين الذي كان به عزها وشرفها وارتفاعها وتقدمها على سائر الأمم. فإياك ثم إياك أن تصغي إلى أولئك الذين يريدون فساد الدين ويتبع فساد الدين والدنيا، فساد الدنيا بتكالب الأعداء علينا وتسلطهم علينا بسبب ما نحن فيه من لهو ولعب وغناء وسكر ونساء وغير ذلك من معاصي. ولن يرجع لنا قدرنا وترجع لنا منزلتنا إلا إذا راجعنا ديننا، إلا إذا رجعنا لأخلاق ديننا، إلا إذا رجعنا لشرائع ديننا. وإن كانت مظهرية فالمظهر يدل على المخبر. بعض الناس يقول الأصل في الإيمان القلب، وأهم شيء إيمان القلب، ودعك من الصلاة والصيام والحجاب وغير ذلك من ترك المعاصي والمنكرات، أهم شيء القلب. هذا قول فاسد، هذا قول فاسد، يعرض شرائع الدين للانتهاك والامتهان والضياع والترك، فلا يبقى دين. والدين اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح والأركان، هذا هو دين الإسلام، هذا هو الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي الختام لا تنسونا من دعائكم.